بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الفضلاء الحضور، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. تلقيت تهديدا صريحا من فضيلة شيخنا وأستاذنا دكتور علي السالوس حفظه الله تعالى بأنه رئيس الجلسة، وهذا يعني ما يعني، وهو رئيس الجلسة الليلة وهو يشرف علي في خطبة الجمعة، فإذا زادت الخطبة عن حد معين لقيت ما لقيت. فإن شئتم أن تشفعوا لي عند فضيلة الشيخ فليكن هذا منكم من الكرم والفضل. التحية موصلة مجددا إلى كل من علم الدنيا كيف يرفض الظلم والطغيان. التحية موصلة معطرة إلى من كل من علم الدنيا كيف يكون صمود الإرادة وكيف يكون استمرار المناضلة عن الحقوق والحريات. التحية موصلة مجددا إلى كل من علم الدنيا كيف يكون الرقي وكيف تكون الحضارة. التحية لهذا الشعب المصري العظيم الذي استفاد الناس منه في هذه الثورة مثل ما استفادوا عبر قرون تعاقبت ودهور تتابعت. التحية إلى هؤلاء العلماء المباركين الذين حضرونا وأحيوا ليلتنا هذه، الذين شرفونا من أقاص بعيدة وجاءوا إلينا من فجاج متعددة ليشهدوا هذا الحفل المبارك وليشاركوا في هذا الملتقى العلمي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عاقبته خيرا وبركة وهدى وفلاحا. الفضلاء الكرام، حين نتحدث عن هذه الثورة فنحييها علينا أن نطلب التحية لها قبل أن نحييها، لا أقول منا ومنكم بل من العالم بأسره، إن العالم كله استفاد من هذه الثورة وسوف يستفيد. يدرك هذا القاصي والداني، يدرك هذا المعنى أهل ليبيا كما يدركه أهل الأردن، كما يدركه أهل اليمن، كما تدركه الجزيرة العربية بأسرها. يدركون في الكويت أن 1000 دينار دخل جيب كل كويتي في مطلع هذا الشهر، وأن 15,000 دينار عراقي دخل جيب كل مواطن عراقي مع مطلع هذا الشهر. يدرك أهل الأردن أن حكومتهم قد أقيلت. يدرك أهل ليبيا ما يقع في بلادهم من تغيير، نسأل الله تعالى أن تكون عاقبته إلى خير، وأن يهيئ لأهل ليبيا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، وأن يقيد الله تعالى لطاغيتهم يدا من الحق حاصدة تبيد خضراء وتهلك مرتزقته، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. إننا حين نتحدث عن هذه الثورة فنحييها ونسدي إليها التحية ونطلب ذلك من الناس جميعا، نوجه بعد ذلك حديثنا إلى جموعنا المباركة في بلادنا العزيزة حول هذه النازلة، ومن بثق عنها من نوازل سوف تكرى. يتعين على علمائنا أن يقوموا بواجبهم حيالها، أن يسددوها وأن يوجهوها وأن يفتوها فيما جد ونزل على أرض مصر، لأن الوقت محسوب علي بالدقيقة والثانية. أعرض موضوعي من خلال أسئلة وأجوبة طلبا للاختصار. ما المقصود بالمشاركة السياسية المعاصرة؟ ليكن معلوما أيها الفضلاء الكرام أن الأعمال السياسية المعاصرة أعم من أن تكون تكوينا لحزب سياسي أو مشاركة فيه، أعم من أن تكون مباشرة لعمل في مجلس تشريعي أو شوري، أعم من أن تكون إنشاء لمؤسسات سياسية علمية أو إعلامية، أو مشاركة في مؤتمرات وفعاليات دولية أو محلية، أو تكوينا لجماعات ضغط سياسي، أو حضورا فاعلا في نقابات مهنية، في نقابات مهنية أو اتحادات طلابية. إنها ذلك بأسره، إنها ذلك جميعا. فحين نتحدث عن هذه المشاركات وعن مشروعيتها، نعني بهذه المشاركات جميع ما سبق ذكره. وإن كنا سوف نتناول في هذه النازلة رأس ما يسمى بالمشاركات السياسية، وهو تكوين الأحزاب والمشاركة في هذه المجالس التشريعية أو الشورية، على اعتبار أنها رأس هذا الهرم السياسي في بلادنا وبلاد غيرنا، وعلى اعتبار أن الخلاف فيها قد اشتد بين أهل العلم، وأنه إذا حسم الخلاف وفق هذه النازلة التي حصلت في بلادنا فما دونها من أعمال سياسية سيكون داخلا في المشروعية بالتبعية. السؤال الثاني: ما هو المقصود بكلمة السياسة؟ السياسة كلمة تحاشاها كثير من العلماء قديما، وابتعد عنها كثير من الدعاة طويلا، وما هي إلا مفردة شرعية لا بد منها ولا غنى عنها في الإصلاح. إنها كلمة تدور حول إصلاح الراعي والرعية، إنها كلمة تدور حول تدبير الأمور وإحسان التصرف فيها على وجه الصلاح والإصلاح، إنها رعاية مصالح الخلق في عاجل أمرهم وآجله. في الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي ترعى أمورهم وتتولى شؤونهم. وأما السياسة عند الفقهاء فلها اصطلاح خاص، فإن السياسة قد أطلقت على ما يتضمن التوسعة على الأئمة والولاة في تصرفاتهم، وكأنها ردفت عندهم المصلحة المرسلة. فإذا تصرف فلان من الأئمة تصرفا غير منصوص عليه في كتاب الله تعالى، قالوا هذا سياسة، يعني إنما جاء به على وفق مصلحة ارتآها، وهذه المصلحة لم يهدم وجودها نص شرعي ولم يأمر بخصوصها نص شرعي. وهي على كل حال إذا أضيفت إلى الشرع كانت منسوبة إلى شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عرف بعض علمائنا السياسة الشرعية فقال عن علمها: وذلك العلم الذي يبحث في تلك النظم والقوانين بما يحقق مصلحة الأمة ويتفق أحكام الشريعة وأصولها العامة. وعلم السياسة الشرعية إنما هو جزء من علم الفقه، فإذا كان الفقه يتضمن العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة، فإن ربعه الرابع هو أحكام هذه السياسة الشرعية. إن هذا العلم يقيم البرهان واضحا، يقيم الدليل ساطعا على صلاحية هذه الشريعة، على مرونتها، على بقائها وخلودها، لأنه ينظم أمر الحياة بأسرها، ينظم أمر الناس حكاما ومحكومين، يقيم علاقات الداخل والخارج على نحو مستقيم، لا يختل ولا يتسرب إليه شيء من الوهاب. إننا حين نتحدث عن السياسة نذكر أنها على ضربين: سياسة الدين وسياسة الدنيا. فأما سياسة الدين فإقامة الفرد، وسياسة الدنيا عمارة الأرض. فالشريعة الإسلامية تهدف إلى الأمرين معا. حين نعرف الخلافة ومنصب الإمامة نقول إنها بمثابة الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في ماذا؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هكذا فهم علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السياسة في الدين إقامة الفرد من نصب هذه الأحكام الشرعية لهذه البشرية، من إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وجمع الزكاة وتحصين الثغور والدعوة إلى الله إلى آخر ما نعرف من واجبات الإمام الشرعي، وعمارة هذه الأرض بأن تتناهى وأن تتنمى في ظلال هذه الشريعة، في ظلال هذه العقيدة، في ظلال الإيمان. وهكذا عاشت الخلافة الراشدة وما تبعها من عهود زاهرة. لقائل أن يقول: ما موقع الحقوق والحريات من السياسة الشرعية؟ إن الحقوق والحريات ما هي إلا من جملة الأحكام الشرعية، ويكفي أن تقرأ نصاً من نصوص علمائنا رحمهم الله تعالى. فهذا الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله تعالى يقول: فالله تعالى لما خلق الإنسان لحمل أمانته أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلاً لوجوب الحقوق له أو عليه، فيثبت له حق العصمة والحرية والملكية بأن حمل حقوقه وثبتت عليه حقوق الله تعالى التي سماها أمانة. إذن مصدر الحقوق والحريات في ديننا هو هذه الشريعة المطهرة، إما بما نصت عليه وإما بما دلت عليه دلالة، وهذا ثابت مقرر لا يختلف عليه إنسان. وقد كفانا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل حديثا طويلا ضافيا عن هذه الحقوق، بما يجعلني أتجاوزه لأتكلم في نقطة أخرى. إننا حين نواجه هذه النازلة وتحل ببلادنا هذه الحادثة، يتساءل بعضنا: ما هي أهداف هذا العمل السياسي الشرعي أو الإسلامي المعاصر؟ ماذا تريدون من وراء إثارة هذه المسألة وقد قضعتم عقودا متتالية متتابعة بعيدين عن هذا الأمر، لا تطرحونه ولا تتكلمون فيه ولا تتناولونه؟ بينوا لنا ماذا تريدون وما هي هذه الأهداف التي تنتوون أو التي تتوخون. الأمر الأول الذي يدعو لهذه الممارسة والمشاركة استئناف الحكم والتحاكم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن تضحية الشرع واستبداله أمر قد علم من هذا الوجود بالضرورة، فكل من في هذا الوجود يعي هذه الحقيقة ثم يعي مناقضتها لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحكم إلا لله، هذه كلمة الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حين قال الصديق مقولة الحق: أطيعوني ما أطعت الله تعالى فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم، حين قالها تجاوبت الدنيا بأسرها معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنه لو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: الإمام واجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره. إذن هذا هدف أول، والثاني حماية الحقوق والحريات الإنسانية الفردية والجماعية. فلا حق للسلطة في الإسلام أن تستحل قتل إنسان أو تعذيب إنسان أو اضطهاد أحد لمجرد معارضة أو لمطلق مخالفة في أمر من الأمور التي يطالب بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن. السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن. فليس لسلطة عدلت أو ظلمت أن تمنع إنسانا من فعل إلا إذا كان محظورا أو مضرا بالمصلحة العامة، وليس لها أيضا أن تمنع من أن ينتمي إنسان إلى طائفة سياسية أو إلى توجهات تطرح برامج إصلاحية أو تيارات تسعى إلى الخير والإصلاح بطريقة سلمية. وعلى الدولة والسلطة في الإسلام أن تحقق مبادئ العدل والمساواة معا، عدلا في القضاء ومساواة في العطاء، وهذا ما يسمونه وينادون به بالعدالة الاجتماعية. نعم، نحن نطالب بالعدالة الاجتماعية، نطالب بحسن توزيع هذه الثروات وبالقضاء على الفساد وبعودة الحقوق السياسية إلى كل مصري ذكرا كان أو أنثى. نطالب بذلك ونرفع أصواتنا لهذه المطالبة، وليسمعنا الشرق والغرب. لم تعد على هذا الشعب وصاية، ولم تعد عليه وصاية بإذن الله تعالى. إن من أهداف هذه المشاركات السياسية أن تستفيض الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تشيع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ربوعنا وبين إخواننا وفي بلادنا. إن هذه القضية قضية أساسية، لأجلها نحاول ونطالب. إننا نسعى إلى الاحتساب على هذه المنكرات العامة، ولا سيما المنكرات السياسية والمخالفات العامة وكشف فساد المفسدين وعبث هؤلاء العابثين بمقدرات الأمة المصرية التي نهبت لعقود مستمرة نهبا مستمرا منظما. إن هذا البروز في هذا المجال يمهد في الحقيقة لحرية أكبر لهذه الدعوة إلى الله، ويعد بأجواء أفضل لممارسة واجب البلاغ وإقامة الحجة، كما تجتمع في هذه الممارسة مصالح أخرى كقطع الطريق على قالة السوء ومروجة الافتراءات حول الدعوة والدعاة. هذا من شأنه أن يحول دون الوقيع بين الأمة ودعاتها المخلصين. وبكل حال، فإن مواجهة العلمانية ومزاحمتها سياسياً خير من إخلاء الساحة لها لتفرض فرضاً ولتكون خياراً واحداً على أمتنا المسلمة. فإذا تأخر إنسان في التفكير أو عجز عن الوصول إلى هذه الحقائق فسأل: ما مدى مشروعية هذه الأعمال؟ وضح لنا ذلك باختصار. وهل السياسة من الدين؟ قلنا: هذا الإسلام الذي ندين الله به دين ودولة، لا ينفكان ولا ينفصلان. فإذا استقامت هذه الدولة على دينها قامت بإذن الله تبارك وتعالى مرغوبة الجانب، قوية في أمورها وبنيانها. وإن هي انحرفت عن شريعة ربها ذاقت ما ذاق غيرها وأمثالها من هذا الهوان. لا شك أن الإمامة العظمى منصب شرعي، لا بد أن نفقه ذلك. فلا دولة بلا إمامة وسلطة تقوم بإدارة شؤون الدولة. وقد ثبت لنا في كتب السياسة الشرعية أن هذا جزء من ديننا لا يمكن أن يتجزأ. وعليه فإن كلمة أهل العلم متفقة على ما ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى حين قال: أجمع أهل الإسلام، أو قال: أجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات. الولايات السياسية من أفضل الطاعات في ديننا، فإن الولاة المبسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيرهم، لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل. وعلى الجملة، فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. لهذا تطاول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحوالهم لنيلها ولتحصيلها، لا لأنهم يبغون في الأرض علوا ولا فسادا، ولكن لأنه صلى الله عليه وآله وعد الإمام العادل بظل عرش الرحمن يوم القيامة. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربا. الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربا يتقرب بها إلى الله تعالى. فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله من أعظم القربات، من أعظم القربات. علق النووي رحمه الله على حديث يا أبا ذر إنك ضعيف، فقال رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف، عن القيام بوظائفها. وأما الخزي والندامة ففي حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة. ثم قال النووي رحمه الله: وأما من كان للولاية أهلا وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة يظلهم الله في ظله. قال النووي: وإجماع المسلمين منعقد عليه. هذا بالجملة أيها الأحبة يدل على مشروعية العمل السياسي من حيث الأصل، إلا أنه تختلف هذا العمل في واقع الناس اليوم مفاسد كثيرة ومشاكل عديدة، منها ما يتعلق بنظم الحكم والإدارة، ومنها ما يتصل بواقع الدعوة والدعاء، وهو أمر يجعل العمل السياسي من خلال الأحزاب المعاصرة ومجالس التشريع والشورى المعهودة في بلاد المسلمين، يجعل ذلك كله دائرا في فلك السياسة الشرعية القائمة على المقابلة بين المصالح والمفاسد، والتي قد تختلف فيها الفتية باختلاف الزمان والمكان والأحوال. وبكل حال فإن الظرف الراهن يدعو كل أحد لمراجعة اجتهاده في هذا السبيل، حيث إن الفرصة متاحة ومناخ الحرية يغري بالتقدم في هذا المجال خطوة أو خطوات، وكل أحد بحسب حاله. فإن قال قائل: ما المقصود من الإصلاح الذي تتوخونه، وما هي مجالاته، وماذا تقصدون منه بتحديد أدق؟ قلنا: إن ما يطالب به أهل الإسلام، وما يطالب به أهل العلم، وما يطالب به أهل الدعوة في هذه البلاد لا يخرج عما يطالب به كل مصري. إن المطالب محدودة وهي معدودة، نذكرها اختصارا فنقول: تعديل الدستور فهو الركيزة الأساسية في الدولة. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعد. إن هذه المطالب يمكن أن تختصر إجمالا في النقاط التالية: النقطة الأولى تعديل الدستور فهو الركيزة الأساسية في الدولة ويمثل مرجعيتها، وعنه تنبثق القوانين واللوائح، وما دام أنه صناعة بشرية فيتعين تعديله بما يوافق الشرع المطهر. إلغاء العمل بقانون الطوارئ سيء السمعة الذي وضع البلاد على حافة الانهيار وعرضها للانفجار وألقى بظلال سوداء على الحياة في بلادنا. إعادة تنظيم هذه العملية الانتخابية باعتبارها المرآة التي تعكس صورة حقيقية للمجالس النيابية مع تفعيل الإشراف القضائي عليها. إتاحة الفرصة لتطوير هذا العمل الحزبي وتكوين هذه الأحزاب السياسية، ليخرج الحزب من كونه منبرا للرأي فقط إلى دور فاعل في المجتمع له آلياته واتصاله المباشر بالجماهير. القبول بالتيار الإسلامي بكل طوائفه المنضوية تحت راية أهل السنة والجماعة كقوة فاعلة في مجتمعاتها، وعدم اضطهادها أو تجاهلها أو العمل على تتبعها أو تعويقها عن ممارسة دورها في أمتها. تحرير الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج أهل السنة والجماعة من قيود الممارسة، وتوسيع رقعات الحرية في التعبير عن الرأي. وأخيرا إتاحة الفرصة والمجال لمراقبة السلطات التنفيذية ومحاسبتها سياسيا، وتأكيد استقلال القضاء والإفتاء والأزهر بما يضمن عدم استغلال المناصب الشرعية لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية. فإذا دلفنا إلى هذه النازلة في أقصى صورها وأكبر تجلياتها وهي المشاركة في هذه المجالس النيابية التشريعية، فنقول إن الأصل في هذه المجالس اختلاط الحسنات بالسيئات والإيجابيات بالسلبيات، وعند وقوع الاشتباه المتلازم بين المنافع والمضار والمصالح والمفاسد فإنه يطلب التأني والتريث وإعادة البحث، وأن يتسلح الباحث بالبصر النافذ عند ورود الشبهات وبالعقل الكامل عند حلول الشهوات. وليعلم إخواننا أن قضايا السياسة الشرعية ترتبط مرة أخرى بالمصالح جمعا وتكثيرا وبالمفاسد درءا وتقليلا، فليقدم إذن أعظم الواجبين، فليقدم إذن أعظم الواجبين والمصلحتين، ولتدفع إذن أعظم المعصيتين والمفسدتين. وليعلم أن تحصيل إجماع في هذه النازلة لن يتأتى ولا يتأتى بحال، لأنها مسألة فوق أنها اجتهادية، فهي ترتبط بالمصالح التي تتذبذب صعودا وهبوطا، فهي في تدافع، ولأجل هذا تختلف الأنظار وتدق المآخ باختلاف الأحوال والأزمان والأمصار. فمن اختار أحد الترجيحين لم ينكر على من خالفه إذا كان لكل قول دليل يعتبر وكان صاحبه من أهل العلم والنظر. ولا مانع بعد هذا من المناصحة والمراجعة من غير تعد أو مخاشنة، والله المستعان وعليه الكلام. إننا حين نتحدث عن السياسة الشرعية يجب أن يعي إخواننا أنها تقوم على ركائز. أول ذلك فقه النصوص، والأمر في هذا واضح لا يحتاج إلى توضيح. والأمر الثاني فقه المقاصد التي قامت عليها هذه الشريعة وانبنى عليها بنيانها العظيم. والأمر الثالث فقه الواقع الذي نتناوله وننزل أحكام الشريعة على مسائله وحوادثه. ثم فقه التوقع وهو فقه المآلات، ما ستؤول إليه الأمور بالسير في هذا السبيل أو في غيره، هذا مما تبنى عليه الشريعة في سياستها الشرعية. ثم فقه التعارض والترجيح عند وقوع هذا التدافع والاشتباه بين المصالح أو بين المفاسد أو بين المصالح والمفاسد. إننا قبل أن نتلف إلى الكلام على هذه النازلة يجب أن نستحضر جميعا أمورا كثيرة. هذه الأمور تتعلق بساحتنا الداخلية كما تتعلق بواقع العالم من حولنا والأمور الخارجية. إننا نلحظ عاطفة وحماسا مندفعا من إخواننا وأحبابنا، وربما افتقر هذا إلى حكمة وبعد نظر، فالوصية عندئذ بالتأني والتريث والصبر والحلم والأناة. إننا نلحظ أن هناك من يريد استغلال الأحداث ليروج لمشروعات تغريبية أو تخريبية، وهذا يعين علينا أن نأخذ على أيدي هؤلاء جميعا بفطنة وحكمة وحصافة. إننا نعرف أن فينا ضعفا وبنا قلة خبرة بهذه الجوانب التي تسمى الجوانب السياسية، وافتقاد الخبرة والتجربة يحملنا على أن نتزود بسلاح العلم والمعرفة وأن نتوجه إلى هذه المسألة بجؤدة وأنات أيضا. ثم إن كثيرا ممن يسارعون في هذا المجال اليوم يفتقدون إلى مشاريع سياسية كبيرة ومتكاملة، وهذا قد لا يكون لنا ولا لهم فيه ذنب، فإنها حصاد هذه العشرات التي تتبعت من سنين التجهيل والقهر والاستبداد والاستعباد. ولأجل هذا فإن أحدا إذا طالبنا بوضع رؤية مستقبلية قريبة أو بعيدة نرى أن هذا الأمر قد يكون فيه من المشقة ما فيه، فإذا حاولنا فإن محاولتنا لن تخلو من مجازفة، ويجب علينا أن نعي هذا وأن نتأنى، لأن الوضع يحمل تعقيدات كثيرة وتشابكات عديدة. بحيث أن هذا الوضع الداخلي يمكن أن يفجر في أي لحظة لأي قوة، لحساب أي قوة تخريبية تريد أن تنال من أمن هذا الوطن ومن سلامة مواطنيه. ولا يخفى عليكم ما هو جار من أخبار في بلادنا اليوم وقبل ذلك، إن تحقيقات تجري اليوم في هذه الكنيسة التي فجرت بالإسكندرية، وأعجب أن يتهم فيها وزير الداخلية، وأعجب أنه حين خلت البلاد من رجال أمنها حفظت الكنائس فلم تمس بسوء، وإلى يومك هذا لم تمس ولم تمس إلا إذا تدخلت قوى مخربة في بلادنا. أما إخواننا وأهلنا وأحبابنا في هذه البلاد الكريمة الأمية فإنهم يأبون أن يمسوا نصرانيا بسوء أو أن يعتدوا على رجل مسالم منهم اعتداء من يشرعه الله تعالى أو يرضاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الناس قد اختلفوا في هذه الأمور المتعلقة بالمشاركات السياسية فينبغي أن نفهم أن في هذه النازلة أمور لم يختلف عليها أحد، لم يختلف فقيهان قديما ولا حديثا على وجوب تحكيم شريعة الله عز وجل، وأن الخطاب بها موجه للشعوب والحكام على حد سواء. إنهم لم يختلفوا قط ولن يختلفوا في حرمة التحاكم إلى شريعة غير شريعة الإسلام. إنهم لا يختلفون أبدا على أن موالاة الكفار لا تجوز في دين الله تبارك وتعالى. قلت إن الأجواء الجديدة ومناخ الحرية الذي يتوقع يدعون لبحث النازلة من جديد. ولا يخفاكم أن هذه النازلة قد بحثت من قبل، وأفتى فيها من كبار علمائنا من أفتى على الوضع السابق بالجواز، فإننا نحمل فتوى فضيلة شيخ الأزهر رحمه الله تعالى، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، بجواز ذلك في غير بلاد الإسلام حيث المفاسد أكثر والمصالح أقل، حيث الراية والناس على غير الملة والإسلام، أفتى بأنه يجوز لهم ذلك إحرازا لما يمكن أن يحرز من مصالح يدفع بها عن الإسلام وأهله في تلك البلاد وفي تلك الديار. كما أفتى مفتي عام المملكة العربية السعودية شيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بجواز ذلك، وقال إن هذا فيه نفعا للناس فلا بد منه، وإن بقي وقت نقلنا لكم شيئا من ذلك. فضيلة شيخنا وأستاذنا دكتور نصر فريد واصل له فتوى في هذا، فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين له فتوى في ذلك، ثلاثة مجامع فقهية قد أفتت بالجواز: مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مجلس الأوروبي للإفتاء، وأيضا مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. إذن يصح أن نقول إن جمهور علماء المسلمين في هذا الزمان قد أيدوا الجواز بضوابطه أو أيدوا الإباحة بقيودها. إذا كان الوقت يضيق الآن عن أن أستعرض معكم آيات وأحاديث، وقد قلت إني أخاف فضيلة شيخنا الشيخ علي السالوس، فإني سأجتزئ على بعض النقول اليسيرة. هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يعلق على قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يقول رحمه الله تعالى: إن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة، وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك. لأن الإصلاح مطلوب حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على عبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم. نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفن ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم. هكذا قال رحمه الله تعالى. وفي قوله تعالى وفي قول نبينا صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وآله: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. دل هذان الحديثان على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة السياسية، فإن الحديث الأول سببه احتساب أحد الرعية على الخليفة لما أخرج المنبر وابتدأ بالخطبة قبل الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أبيكم أصحبه، يعني النجاشي رحمه الله تعالى، فإنه ظل حاكما على الإسلام. قال شيخ الإسلام: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا بشرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. إن القول بالإباحة، والإباحة تتضمن الجواز والاستحباب، وما فوق الاستحباب يفتقر أو يستند إلى قواعد شرعية حاكمة. القاعدة الأولى أنه لا سياسة إلا ما وافق الشرع، لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فإن ظن أحدهم أن السياسة لا تكون إلا بما نطق به الشرع فقد أخطأ، فإن السياسة بابها أوسع من باب ما نطق به الشرع، لأنها فعل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، أقرب إلى الفلاح، أبعد عن الفساد، وإن لم يكن مما نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن حرق عثمان للمصاحف هو مستند إلى هذه القاعدة، وإن تحريق علي رضي الله عنه للزنادقة مستند إلى هذه القاعدة، وإن نفي عمر رضي الله تعالى عنه لنصر بن حجاج على غير ذنب اقترف هو أيضا مستند إلى هذه القاعدة. قال الطرفي رحمه الله تعالى: واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع، بل تشهد له القواعد الشرعية بالوجوب، وذكر منها كثرة الفساد مع نفي الضرر في الشريعة، وذكر منها المصلحة المرسلة، واستدل بكتابة المصحف وولاية العهد لعمر وتدبير الدواوين وضرب السكة واتخاذ دار للسجن وغير ذلك مما فعله من التصرفات العمرية الاجتهادية التي كانت باسم السياسة الشرعية. الشرط في ذلك كله، والشرط في هذه الممارسات بدءا من ذلك الترشيح وانتهاءا بهذه الأعمال التي تسمى أعمال مهنية في نقابات ومجالس بلدية ومحلية واتحادات طلابية، الشرط ألا تخرج هذه الوسائل والمحاولات عن قوانين الشريعة الكلية وحدودها الضابطة، وألا تهدم الشريعة هذه الأمور بنص من نصوصها. فمتى ما حققت هذه الوسيلة المصلحة ولم تصطدم بنص جزئي ولم يعترضها أصل كلي فلا وجه لمنعها إذن من جهة الشرع. فإن قيل المصالح متدافعة والمفاسد كثيرة، قلنا تعظيم تحصيل أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين عند التعارض هو المنهج الشرعي. فإذا كانت المصلحة لا تتم إلا بمفسدة، وكانت المفسدة دون هذه المصلحة، جاز ارتكاب المفسدة تحقيقا لهذه المصلحة الأعظم. إن الشريعة هذا مبناها، هذا استقراؤها، تقدم نفقة الأهل والوالدين على نفقة التطوع عند التزاحم، ويقدم سفر المرأة للهجرة من دار الحرب بغير محرم على بقائها في هذه الدار تصلى نار الكفر بمفردها. يصبر على أئمة الجو، لأن عصيانكم والخروج عليهم تزيد مفسدته على مصلحة الخروج مع ما فيه من سفك الدماء، بل يعان بعض الظلمة من الولاة إذا تعين هذا وسيلة لدفع من هو أشد ظلما وأشد فسادا وانحرافا، بل تقبل بعض الولايات التي تتضمن شيئا من المخالفات كالظلم ونحوه تخفيفا للظلم الأكبر وتحصيلا للعدل الأرجح لما في تحقيق هذه المصالح من المنافع وإن شابها بعض المفاسد. هذا يتضمن ترجيح المشاركة على ضدها مع بعض مفاسد مغمورة، وذلك لامتناء الشريعة على تحقيق خير الخيرين وأعظم المصلحتين ودفع أعظم الشرين والمفسدتين. المشاركة منضبطة بضوابط المشروعية مع توقي المحاذير، وهذه المفاسد المرعية ما أمكن هو أعظم خيرا وأبعد عن المفسدة التي تترتب على انفراد العلمانيين بالأمر دون أهل الإسلام. وفيما يتعلق بهذه النازلة ينبغي سب كل ذريعة تفضي إلى ما يخشى على أهل هذا البلد، لذا فإن الذريعة كما تمنع تفتح وكما تسد تشرع، ولذا فإن المداخلة في هذا الأمر والمشاركة في هذا الأمر بدءا من الترشيح وبدءا من الانتخاب وبدءا من الحصول على هذه الحقوق التي غابت أو غيبت سبب وسبيل قاصد للإصلاح لا يتعين أن يكون هو السبب الوحيد قطعا، بل ويتعين خلافه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتعليم والتربية، لكن هذا يدفع الله تعالى به وينفع الله تعالى به، لا ينبغي أن نمتري في هذا. قاعدة رابعة: مراعاة المآلات واعتبار نتائج التصرفات. الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا، وكانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة على المكلفين عن المكلفين من إقدام أو من إحجام إلا بعد نظره إلى ما يقول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى ولكن له مآل على خلاف ما قصد إليه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك. لهذا رأينا أن أهل العلم قد ذهبوا إلى إقامة المصالح الشرعية وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية، وعلى من انتصب لإقامتها أن يتقي الله عز وجل في اجتناب هذه المناكر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعته مضرتها أقل من مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة مع خيرا من العكس، بل يجوز عقد هذه الولايات لهؤلاء ابتداء إذا كانوا بها أقوى من غيرهم، بل والقتال معهم لإقامة ولايتهم على الرغم مما يتضمنه ذلك من الإعانة على المعصية. وأخيرا فإن قاعدة الأمور بمقاصدها تبين لنا هذا، فإن من تولى لا لمجرد أن يطالب بالولاية ولكن ليدفع بها ظلما وليحقق بها عدلا، ومن لا يستوي هو ومن يطلبها استطالة على الخلق وانتهابا للأموال كما حصل وجرى في بلاد المسلمين بأسرها. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بهذا المعنى واضحا جليا كما يقال من فتوى شيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم، والمعقول دال على هذا. يكفي أن أسوق لكم فتوى فضيلة الإمام الأكبر رحمه الله تعالى الذي قال: ما دام المسلم مقيما في غير دار الإسلام فالأجدر به والواجب عليه أن لا يشترك أو ينضم إلى فرقة سياسية حيث لا يمن على حرية تصرفاته، وقد تضطره السياسة الحزبية غير المسلمة إلى التزام بمبادئها، وحتما هي مبادئ تخالف الإسلام في الأغلب ويخشى منها عليه. أما إذا كان المسلم قوي الشخصية، وهذه هي الضوابط، أما إذا كان المسلم قوي الشخصية قوي الإيمان صاحب نفوذ ورأي وكان في انضمامه إلى الفرقة السياسية نفع للأقلية المسلمة بالدفاع عنها وتوصيل النفع لها فلا مانع من الانضمام مع الحذر واليقظة. ولما سئل ابن عثيمين رحمه الله عن هذا قال ادخلوها أتتركوها للعلمانيين والفسقة. إننا ننبه إلى أن من ضوابط هذه المشاركات السياسية ألا يترتب على المشاركة إقرار للتقنين الباطل وبيان أن حق التشريع مقصور على الوحي، لا يجوز لأحد من البشر مزاحمة هذا الحق، وأن تكون مصلحة المشاركة ظاهرة متحققة لا خفية أو مبهومة أو لا اعتبار لها، وأن لا يترتب عليها من المفاسد ما هو أكثر وأشد. فإن قال قائل إن الجدوى من هذه المشاركة ضعيفة أو مصلحة ظنية أو موهومة وليست قطعية أو راجحة، فالجواب باختصار ما قاله العز بن عبد السلام رحمه الله حيث قال الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون، وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما، وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون خير مقطوع به. ثم ذكر رحمه الله أصناف العمال في الدنيا وفي الآخرة وأن أعمالهم بحسب ظنونهم، فقال وكذلك الناظرون في الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام يعتمدون في الأكثر على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون، والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون، ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب، فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفا من ندور وكذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهل. مرد عدم الجدوى إلى العلماء الذين يوثق بهم علما وديانا وحصافة وحسن رأي وتقدير للواقع، وليس مرده لغيرهم، فأهل الحل والعقل في الأمة هم الذين يقدرون على الموازنة بين المصالح وما يقابلها من مفاسد والمنافع وما يكترفها من مضار. يقول ابن القيم وهو مقام ضخم ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا العقول وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإن قيل أليس في هذا المسلك ركون للظالمين أو مناقضة لعقيدة البراء منهم أو إخلال بالموالاة الواجبة منهم وذلك بترشيح بعض من لا ترضى سيرته أو يتهم في ديانته؟ فالجواب ما قاله العز رحمه الله وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة. قال الرازي رحمه الله في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال المحققون الركون المنهي عنه والرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب، فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في الركون. فإذا دخل هذا الميدان الصالحون فموالاتهم واجبة وإعانتهم متعينة، وإعانة عدوهم موضع مخالفة ومخالفة من سواهم محل مراجعة، على أنه لا تلازم حتما حين يشترك الإنسان في هذه المجالات وبين وقوعه في ممالاة أهل الكفر والفساد والعناد، لأن الأمر لا يخلو من أهل خير وإيمان. فإن قيل حظ فأنجيل هل لنا أن نتنادى إلى حزب إسلامي؟ الجواب وهذا من أهم ما نريد أن ننتهي منه إخواننا الكرام، الجواب هذا باعتبار السياقات الزمانية التي نحياها ليس بمحظوظ، لكنه يتوقف على التهيئ له وعلى حسن الاستعداد له، وما ينشده أهل الإصلاح في بلادنا لا يتحقق دفعة واحدة وإنما يتحقق على دفعات، فلا بأس أن ندع هذا الأمر حتى يتهيأ له أهله ويقوى عليه أربابه وأصحابه. ومن الأهمية بمكان أن يتداعى أهل الإسلام إلى الاجتماع بينهم على كلمة سواء، وأن يلتقوا مع من عداه على حلف أو تحالف سياسي أسوة بحلف الفضول ليتفقوا على نصرة المظلوم وردع الظالم وتحقيق الحرية للدعاة إلى الله وتوسيع رقعة العمل بالإسلام في البلاد وبين العباد. وهذه التعديلات الدستورية الجديدة التي أطلت علينا من قريب تبشر بخير بإذن الله يتبعه خير إن شاء الله، فمن الخير لأبناء الدعوة الإسلامية اليوم أن يعلموا أن الواقع لم يتهيأ لاستقبال الدعاة اليوم في موقع سياسي متقدم، لا وزارة فضلا عن رئاسة عامة. وإن المقصود الأعظم المناسب في هذه الآونة هو المشاركة النسبية داخل هذه المجالس النيابية والشورية، واستعادة منابر التوجيه والدعوة والمساجد، والحرص على التربية والتعليم والثقافة والإعلام. هذه أولويات أراها أهم ونحن عليها أقدر، ثم المشاركة النسبية متأتية بعد ذلك. هذا خير لنا وللناس، وأبعد من إيجاد ذرائع التكالب على الأمة من كل جانب داخلي وخارجي. والله تعالى المستعان. فإن سأل سائل هل نستخرج بطاقة انتخابية، قلنا نعم ولا بأس، بل هذا أقل وأضعف الإيمان في هذه النازلة، لأن هذه الانتخابات إن شاء الله تعالى المحظورة فيها. أعتذر إلى الجمع الكريم، علماء ومشايخ وطلبة علم، حيث تطفلت بين يديهم وتكلمت بحضرتهم، وما ذاك إلا لسعة صدرهم وحسن ظنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الجمع الكريم وبهذا المؤتمر